السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحيات لمستمعين الأعزاء في كل مكان. تتابعون الآن في هذه الساعة تقريرين، يتحدث الأول عن رأي المواطنين في الدعاية الانتخابية، أساليبها، تكاليفها وجدواها، وآخر عن مشاركة العراق في معرض عالمي جديد في المتحف البريطاني. وقبل نهاية الساعة نستمع إلى حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود. أما الآن مستمعين الكرام فنبقى مع ملف العراق الذي أعدته وتقدمه اليوم الزميلة سمير علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: دعوات لعراقي الخارج بالمشاركة واستعدادات مفوضية الانتخابات في ألمانيا تصل إلى مراحلها النهائية. قرض ياباني لتمويل مشاريع خدمية أم إضافة أعباء جديدة؟ دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي العراقيين في الخارج إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة من أجل صنع مستقبل النظام السياسي في بلدهم وتحقيق عراق آمن ومستقر وموحد. يأتي هذا فيما أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في ألمانيا عن إنجاز 90% من استعداداته لإجراء الانتخابات. بيان صدر الاثنين عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ جاء فيه إن رئيس الوزراء نوري المالكي وجه نداء إلى كل العراقيين في المهجر للمساهمة الفاعلة في الانتخابات التشريعية القادمة مع إخوانهم داخل الوطن من خلال اختيار ممثليهم في مجلس النواب ممارسين حقهم الدستوري في صنع مستقبل أفضل لعراق آمن ومستقر. المالكي أكد أن الانتخابات التشريعية التي يحق لنحو 2 مليون عراقي منتشرين في دول العالم المشاركة فيها تكتسب أهمية بالغة في إرساء النظام الديمقراطي وتثبيت أساسه ودعائمه على حد تعبيره. العراقيون في الخارج يتطلعون إلى المشاركة في الانتخابات ليساهموا في رسم مستقبل بلادهم والسير به نحو الديمقراطية كما يقول هذان المواطنان المقيمان في برلين.
طبعا راح نشارك بالانتخابات لأن صرنا تقريبا نحن 16 سنة بألمانيا يعني خارج العراق، فيعني واحد يتمنى في اليوم يرجع، فالبلد لازم يأخذ طريقة صحيح، فهذا السبب الوحيد. يعني احنا على نصير حالنا حال اي بلد ديمقراطي اخر.
اكيد اشارك بالانتخابات واريد اصير بلدي نحو الاحسن، ويعني واحد يتمنى انه يصير بلدي احسن من كل البلاد العربية. احنا انتخبنا 2005 وتمنينا شيء زين، وهسه راح ننتخب مرة ثانية وان شاء الله شيء يصير احسن. يعني
وكالة الأنباء الألمانية الدي بي اي نقلت عن حمدية الحسيني مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية قولها إن العدد التقريبي للناخبين العراقيين في الخارج يبلغ 1,400,000 شخص، وأن عملية التصويت في الخارج ستتم دون الاعتماد على سجل الناخب، وأن عملية الاقتراع تستمر لثلاثة أيام. هشام عبد الملك السهيل مدير مكتب مفوضية الانتخابات في ألمانيا بيّن لإذاعة العراق الحر أن الاستعدادات وصلت إلى مراحلها النهائية.
الحقيقة احنا وصلنا إلى النهايات تقريبا، حوالي أنجزنا من عملنا ما يقارب 90%، والتدريب راح يبدي أيضا فقط في محافظات اللي موجودة في كولن ومانهايم وميونخ إضافة إلى برلين. برلين اليوم ابتدى بها التدريب المستوى الثالث، وإحنا استعداداتنا لا زالت مستمرة.
كم هو عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت وعلى ماذا اعتمدتم في إحصائياتكم؟
الإحصائيات حقيقة متضاربة. لدينا عدة إحصائيات من وزارة الخارجية العراقية ومنظمة الهجرة الدولية. أخيرا حصلنا إحصائية من السفارة العراقية في ألمانيا عن طريق الخارجية الألمانية، والعدد التقريبي للجالية العراقية الموجود في ألمانيا الآن ما يقارب 100,000 مواطن عراقي، اللي نتوقع منهم أن يوصل العدد إلى حوالي 30-40% مشمولين أن يكونون من ضمن الناخبين. أيضا وجدنا أن هناك حوالي 516 تجين عراقي في ألمانيا، ومن المؤسف جدا لم تتوفر لدينا معلومات عن وجودهم بالتفاصيل، لأنه يبدو أنهم في مناطق متفرقة من ألمانيا، لذلك تعذر علينا أن نشركهم في الانتخابات.
هل هناك صعوبات أخرى واجهتموها عند البدء بهذه الاستعدادات؟
بالتأكيد هي ابتدأت متأخرة قياسا بانتخابات عام 2005 اللي ابتدأت من وقت مبكر جدا في الخارج. احنا ابتدأنا قبل تقريبا شهر و15 يوم او شهر و10 ايام، وهذا الطلب من عندنا جهد مضاعف. واجهتنا بعض الصعوبات، لكنه الحكومة الألمانية متعاونة جدا، وخصوصا وزارة الخارجية والداخلية الألمانية، الا ان هناك بعض الصعوبات واجهنا في ايجاد مراكز الاقتراع.
ما هو دور السفارة العراقية في هذا المجال؟
السفارة متعاونة جدا، وهم ايضا مشكلين لجنة لمساعدتنا، الا انه احنا ما اشركنا السفارة، تعرفون ان المفوضية مستقلة، فقط اشركنا السفارة في القضايا اللي تخص الحكومة الألمانية ومخاطباتنا مع الحكومة الألمانية.
ماذا عن دور المنظمات الدولية الموجودة في ألمانيا؟
لدينا مستشار من الأمم المتحدة يرافقنا في عملنا، ومستشار من احدى المنظمات الدولية ايضا موجود ايضا معنا منذ بداية عملنا ولحد الآن يرافقوننا ويقدمون الاستشارات.
هل قمتم بإقامة الندوات التوعوية والتثقيفية للمواطنين؟
من المؤسف أنه إحنا بدأنا متأخرين جدا في هذا المجال نتيجة عملنا الصعب حقيقة في هنا في ألمانيا، إلا أنه عقدنا ندوة قبل 3 أو 4 أيام للجالية العراقية، وكانت الجالية العراقية متجاوبة جدا مع الانتخابات. في اليومين القادمين راح يكون عندنا لقاء أيضا مع ممثلي الكيانات السياسية لنشرح لهم أنه كيف وضع الانتخابات، لأنه هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها، كون هذه الانتخابات هي خارج العراق راح تكون عن طريق التصويت الخاص أو التصويت المشروط، وهو معقد نوعا ما قياسا بالتصويت الاعتيادي.
نعم، ممكن تتحدث لنا عن آلية هذا التصويت؟ ما هي الأوراق المطلوبة لإثبات أنه هو عراقي وأنه هو يستطيع أن يختار من القائمة الموجودة أمامه من المحافظة اللي ينتمي إليها؟
الوثائق المطلوبة طبعا يجب أن تكون هناك وثيقة عراقية يذكر فيها التولد، تحمل صورة، ووثيقة أخرى ألمانية تكون ساندة للوثيقة العراقية، تكون لديه إما جنسية أو شهادة جنسية أو جواز سفر أو هوية الأحوال المدنية لعام 57 أيضا مسموحة، أو هوية اللاجئين أو المهاجرين عفواً اللي صدرت من المنظمات، منظمة الأمم المتحدة، منظمة الدولية. بالنسبة للمحافظات يصوت إلى محافظته، ومحافظته يجب أن تكون من خلال وجود التولد.
هل وصلت أوراق الاقتراع إلى ألمانيا؟
المواد الحساسة لا زالت لم تصل، ولكن وصلتنا عدة التدريب ووصلت بعض المواد الأخرى، واليوم أعتقد توصلنا مجموعة.
أستاذ هشام، كلمة أخيرة.
نتمنى على الجميع المشاركة في الانتخابات، هذه تجربة ديمقراطية مهمة جدا للبلد. أيضا نطالب الأخوة العراقيين المقيمين في الدول الأجنبية أن يلتزموا الهدوء في مراكز الاقتراع لنعكس وجه العراق الديمقراطي الحديث. نتمنى لا تكون هناك مشاكل، ومن خلالكم أيضا أدعو المراقبين الدوليين، للأسف أنه لحد الآن ما سجل عندنا كمراقبين للكيانات السياسية إلا 1 أو 2، وهذا فشيء غريب بالنسبة لنا وما نعرف ما هي الأسباب. نتمنى أن وندعو وكل المنظمات الدولية أن يراجعوا مكتب المفوضية لتسجيلهم كمراقبين.
هشام عبد الملك السهيل، مدير عام مكتب مفوضية الانتخابات في ألمانيا، متحدثا لإذاعة العراق الحر من العاصمة برلين، شكرا جزيلا لك. ونبقى مستمعين الكرام مع موضوعة الانتخابات العراقية في الخارج، حيث يرى الأكاديمي العراقي رياض الأمير المقيم في النمسا أن مشاركة عراقي الخارج في الانتخابات المقبلة مهمة جدا، لأنهم وبحسب رأيه أكثر دراية بما يجري على الساحة العراقية، ونظرتهم موضوعية لحاجة العراق للتغيير، مشيرا إلى وجود ملاحظات على مكتب مفوضية الانتخابات في فيينا.
باعتقادي أن عراقي الخارج هم العقول الأكثر تفتحا ودراية لما يجري على الساحة العراقية، وذلك لعلاقتهم مع ما يجري في الخارج ونظرتهم الموضوعية لحاجة العراق للتغيير، وبالتالي مشاركتهم في الانتخابات ضرورية أساسية. أما بالنسبة لفيينا، لسوء الحظ مركز فيينا يختلف تماما عن المراكز الأخرى، خاصة وأن تدخل السفارة العراقية في مركز انتخابات فيينا كبيرا جدا.
وعلى الرغم من ملاحظاته وموقف بعض العراقيين من مكتب مفوضية الانتخابات في فيينا، إلا أن الأكاديمي العراقي رياض الأمير يدعو كافة العراقيين المقيمين في النمسا وخارجها إلى المشاركة وبكثافة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ليساهموا في تغيير الخارطة السياسية في العراق.
أدعو الناخبين العراقيين في النمسا وفي ألمانيا وفي أي مكان من العالم التوجه إلى مراكز الانتخاب، لأن أي صوت يمنح في الانتخابات سيغير الخريطة السياسية العراقية في الخارج وفي الداخل، وبالتالي الأخلاط التي تشوب مركز فيينا وإدارته والإشراف عليه من قبل السفيرة والسفارة، هذا لا يمنع المواطن العراقي من الاستفادة من حقه الطبيعي من المساهمة بالانتخابات. وبالتالي الدعوة والرجاء من كل عراقي النمسا أن يذهبوا إلى صندوق الاقتراع المساهمة في عمل الانتخاب لاختيار ممثليهم الحقيقيين في البرلمان القادم.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. أعلن العراق عن توقيع اتفاقية مع اليابان تتعلق بمنح قرض ياباني ميسر للعراق يبلغ مليار دولار أمريكي. القرض الذي وقع عليه الأحد وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي ومن الجانب الياباني السفير شاجي أوكاوا هو الأخير في سلسلة قروض قدمتها الحكومة اليابانية للعراق، والبالغة قيمتها الإجمالية 3,400,000,000 دولار أمريكي لمساعدتها على إعادة ترميم البنية التحتية التي دمرتها الحرب، بحسب الوزير الزبيدي الذي قال متحدثا:
التكاليف 12 مشروع، هذه الاتفاقية 2,400,000,000، هاي السابقة اللي وقعناها 2,400,000,000 غطت 12 تكاليف 12 مشروع في مختلف المجالات. هذه الاتفاقية اليوم تصل إلى حدود المليار دولار، فيصير المجموع تقريبا 3,400,000,000.
الخبير المالي في وزارة المالية العراقية هلال الطحان أوضح لإذاعة العراق الحر أن شروط القرض ميسرة، مسلطا الضوء على أهم المشاريع التي ستنفذ ضمن القرض الياباني.
قرض مليار دولار تم استخدامه لمشاريع تصفية المياه في كل من نينوى والرمادي وصلاح الدين، وجزء من القرض لمحطة كهرباء في الأنبار ولمشاريع صناعية في محافظات أخرى. القرض ميسر، نسبة الفائدة 0.65%، فترة الإمهال 10 سنوات، فترة التسديد 30 سنة، أي القرض يسدد بعد 40 سنة، وهو جزء من 3,400,000,000 السابقة. أيضا استخدمت في 12 مشروع وزعناه على محافظات القطر كافة حسب الحاجة وحسب الأهمية وحسب عدد السكان.
الخبير الاقتصادي في البنك المركزي ماجد الصواري يرى بأنه لا يوجد في الوقت الحالي مبرر للجوء العراق إلى القروض، لافتا في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن هذه القروض تشكل أعباء إضافية على العراق وموازنة الدولة.
أما العراق عليه عبء كبير جدا من القروض السابقة، وعليه ديون تتراوح لحد الآن لم تحدد بين 55 مليار دولار إلى حوالي 92 مليار دولار حسب المعلومات اللي تنشر بالصحف وتنشر بمصادر مختلفة. آخر اللي موجود في عام 2008 كان الفائض بحدود 20 تريليون دينار، فلذلك موضوع القروض أعتقد في الوقت الحاضر هي صحيح لسد العجز، لكن الموضوع ليس فيه من الناحية الاقتصادية لا أعتقد أن هناك أي مبرر للجوء إلى القروض في الوقت الحاضر وزيادة العبء على موازنة العراقية.
الصوري يوضح أن موازنة الدولة العراقية خلال الأعوام الماضية لم تنفذ بشكل كامل، لذا فأن الفوائض المتراكمة كبيرة، وتشير التقارير بحسب رأيه إلى أن قيمة هذه الفوائض وصلت إلى 67 مليار دولار منذ 2000 2004 ولغاية 2008. الخبير الاقتصادي ماجد الصوري يؤكد أن الفوائض التراكمية لموازنة الأعوام الماضية لم تستخدم في سد العجز، مشيرا إلى عدم موافقة وزارة المالية على تدوير الفائض من الموازنات.
كان في رفض من قبل وزارة المالية لتدوير هذه الفوائض. هذه السنة فقط تم الاتفاق في البرلمان على أن الفائض الموجود في السنوات في سنة 2009 يدور لسد العجز في 2010. لا توجد نهائيا أي شفافية في كيفية استخدام هذه الفوائض، وخصوصا هذه الفوائض ليس لها علاقة بالغطاء النقدي للدولة العراقية، وإنما هي فوائض للموازنة، يعني تخص الحكومة العراقية، ولذلك هذا الموضوع بالذات لا توجد شفافية في كيفية استخدام هذه الفوائض.
لكن الخبير في وزارة المالية هلال الطحان يؤكد أن وزارة المالية وبموجب القانون تقوم بتدوير الفائض من موازنات الدولة العراقية سنويا إلى موازنة العام الذي يليه، مشككا بما ورد في التقارير المالية عن وجود فوائض مالية كبيرة لموازنات الأعوام الماضية.
بموجب القانون نحن نقوم بتدوير المبالغ من السنة السابقة إلى السنة التي تليها بشكل طبيعي. أما الفائض الذي يتحدث عن الأمريكان 60 مليار إلى 70 مليار، هذا هو احتياط العملة الأجنبية وليس فائض في الموازنة، هذا احتياط العملة، ولولا هذا الاحتياط لانهار الدينار العراقي من جديد ولعاد المربع الأول.
إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدة عمري الفاضلة، هذه رسالة عاجلة من عاشق مضطهد، من عاشق مضطهد. سيدة عمري الفاضلة، حبر الدموع انتهى، اكتب بحبر القلم اول رسالة تعتق داخلها صرخة ألم. حبر الدموع انتهى، اكتب بحبر القلم أول رسالة تعتب داخلها صرخة ألم. يا امرأة قاسية، أنا بشر مصنم، احترمي مشاعر رجل كثر ما حب انظلم. لو كنت بمكاني كان قلتي لانتقم، لكن أليم وأناني وعمري ما أحب الظلم. لو كنت بمكاني كان قلتي لانتقم، لكن أليم وأناني وعمري ما أحب الظلم. سيدة عمري الفاضلة.
حبيبك المضطهد مخلص إليك وللأبد كاظم.
أهلا بكم من جديد مع برامج إذاعة العراق الحر، إذ تتابعون في الجزء المتبقي من هذه الساعة تقريرا عن رأي المواطنين بالدعاية الانتخابية، أشكالها وتكاليفها وجدواها. وقبل نهاية الساعة نستمع إلى حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود. لا شك أن المواطنين يختلفون في تقييمهم للحملات الانتخابية وأساليب الدعاية المستخدمة فيها وتكاليف ذلك. إذاعة العراق الحر استطلعت آراء بعض هؤلاء المواطنين بهذا الشأن.
أكثر من أسبوع مضى على بدء الحملات الدعائية للكيانات المرشحة للانتخابات، شهدت خلالها الكثير من المخالفات والمفارقات في الوقت نفسه. بعض الشخصيات بدأت بالترويج عن نفسها قبل انطلاق الحملة، مستغلة في ذلك إحدى المناسبات الدينية، وأيضا إثارة قضية استبعاد المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة. إذاعة العراق الحر استطلعت آراء المواطنين حول ما يرونها أنها مفارقة في الحملة الدعائية، وقد انطلقوا في حديثهم، فهم ينهمكون يوميا في التطلع على صور المرشحين التي غزت الشوارع والساحات، قاطعة بذلك الملل الذي يسببه الانتظار الطويل على مشارف التقاطعات المرورية. فالمواطن مهند مهدي عبر عن انبهاره بوسائل الدعاية الانتخابية، لكنه أعرب عن أمله أن تحال مخلفاتها من حديد وأخشاب بعد انتهاء الحملة الدعائية إلى الفقراء لبناء سقوف لمنازلهم تقيهم المطر والرياح.
والله يعني كان عرس انتخابي أنا موجود، يعني مو انتخابات مثل السابق كانت لزقات وكذا، ما أدري شنو دعاية حلوة، وإحنا يعني إحنا السائل بأنه هاي بعد انتهاء الحملة الانتخابية هاي الأموال اللي هدرت الحديد والخشب والكذا، يعني هاي كلها أموال طائلة يتبرعون علما إلى أصحاب العوائل المتعففة اللي ما عندهم سكن لحد الآن، وأكو ناس نايمة جوا الأرصفة جوا الجسور.
وبدا المواطن يوسف محمود مراقبا جيدا للتطورات السياسية، فهو قد سمع من وسائل الإعلام تأجيل إطلاق الدعاية الانتخابية للقائمة العراقية، لكنه يؤكد أنه شاهد مئات المرسقات الدعائية الخاصة بمرشحي العراقية قد أرسقت في اليوم الأول لإطلاق الحملة الدعائية.
القائمة العراقية خلال تصريحاتها قالت إحنا نأجل الحملة الإعلامية تضامنا مع المستبعدين من ضمن القائمة، لكن عندما بدأت الحملة الانتخابية وأول يوم بالذات لقيناهم أنه هم نفس الشيء مشاركين ضمن صورهم بالشارع.
أين مثلا شفت
اياد علاوي، وخصوصا انه المرشح يحطون صوره ويا اياد علاوي باعتبار انه هذا اياد علاوي رمز للقائمه، لا ماكو داعي لهذه التصريحات مالتهم.
السيد احمد عامر يعمل في احدى الصحف المحليه، يؤكد انه يواجه صعوبه في طبع جريدتهم خلال هذه الايام بسبب مزاحمتهم من قبل المرشحين الذين باتوا المفضلين لاصحاب المطابع.
دا ود القرص الجريده للمطبعه فلقيت زخم كل الشبن وقبل المرشح البرلمانات تعهدي الانتخابات لطبع بوسرات المرشحين، فاعتذر مني صاحب المطبعة انه ما اطبع لك الجريدة لان هذه بوسترات وبها فوائد مالية كبيرة يعني تعود للمطبعة، فاتفاجأنا بهذا الشيء، فهذا راح يكون في الجانب سيء لاصحاب الصحف.
ايش لقيت بالمطبعة؟
لقيت بوسترات عدة مرشحين وكل من الى سعر، لقيت مال مثال آلوسي حاجز 30,000 متر بوستر فيليكس، يعني تقريبا يعني اقل واحد يطبع بثمانية دولار المتر مربع، وانت قيسوا الاسعار الهائلة. ما اعرف ما عدا المالكي طبعا هناك فد مفارقة او فد شيء طريف انه المالكي ما اعرف لان دولة رئيس الوزراء يطبعوا له باربع دولارات واربعين سنت في المطبع نطبع بها اللي كان في مناطق البتاوين، اكثر المطابع هناك في منطقة البتاوين.
هناك كيانات انفقت اموالا طائلة لدعايتها واستثمر بعض مرشحيها كل امكانياتهم لذلك، حيث تواجدت صورهم في جميع مناطق بغداد بشوارعها الرئيسة والفرعية وازقتها وساحة. وهنا يعطي الباحث الإعلامي عادل المانع تحليلا علميا يناقض ما يتوقعه المرشحون من أهمية الإكثار من لصق صورهم والظهور المبالغ به في وسائل الإعلام، وينطلق المانع في ذلك من المبدأ العلمي القائل إن الإعلام سلاح ذو حدين.
الإعلام إنه هو سلاح ذو حدين، أحيانا يكون هو سلبي أكثر مما هو إيجابي، يعني يضر أكثر مما ينفع لكون الصورة المسلطة على هذه الشخصية وعلى هذه الكتلة، وخاصة نحن في ظل الانتخابات، فبالتالي ما يراد من إضفاء صورة صحيحة حقيقية لهذا الناخب قد ترجع عليه بالسلب من خلال تشويه الممرات الإعلامية الحقيقية أو الرصينة، فهذا بحاجة إلى أنه خبراء إعلاميين يشرفون على هذه القضية، بالإضافة إلى أنه إعلامي محترف يحاول أن يوظف آراء الناخب لتحويلها إلى برنامج انتخابي دعائي إعلاني وليس برنامج انتخابي مكتوب. فأنا أعتقد أنه هو هذه يعني العلة تكمن هنا، متى ما استطعنا أن نقفز على هذه نتمكن حين ذاك أن نستخدم الإعلام سلاحا ذو حد واحد وليس حدين.
إذاعة العراق الحر بغداد.
من أشكال استعادة العراق لموقعه الحضاري بين الأمم، شارك العراق في معرض عالمي جديد في المتحف البريطاني. الزميل كرم نشي تابع لنا هذا الحدث في تقريره التالي.
Thank you. الموسيقار أحمد مختار لمحة عن القطع الأثرية العراقية النادرة في المعرض والرابط بينها وبين الأصابع البابلية.
الحقيقة قطع أثرية جديدة اكتشفت مما غيرت الكثير من الحقائق، والحقيقة عمقت وجود بعض الآلات الموسيقية ومن ضمنها العود. فالآن العود صار ليس كما متعارف عليه أنه 4500، لا بل صار 5200 عمر العود. فأيضا من وحي هذه القطع الأثرية ونحي طريقة العزف القديمة وبالتعاون مع يعني مع الكثير في المعهد، وصلت إلى معلومات ولا طريقة عزف وإيحاء بالقطعة الأثرية لكي أصل إلى مستوى العزف أو روح العمل في ذلك الوقت. فألفت هذه القطعة هي مستوحاة من الموسيقى القديمة، مبنية على الأسس الموسيقية القديمة على طريقة العزف القديمة الآشورية والبابلية، ولكن بموضوع بمعاصر اليوم. فعزفتها بالمتحف، وهي طبعا لها علاقة وثيقة بين اللقى اللي وجدوها جديدة وبين تاريخ العود اللي تغير وطريقة عود طريقة عزف العود اللي تغيرت، اللي حقيقة صارت أعمق في تاريخ العراق. فهذه القطعة كانت تعبر عن هذا الموضوع وعن المكتشفات الجديدة اللي خصت آلة العود وخصت أشياء أخرى طبعا، بس القطعة تعبر عن العود وطريقة عزف العود.
الموسيقار العراقي أحمد مختار، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا لكم.
العراق ينتخب في السابع من آذار. إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها اليومية للانتخابات النيابية عبر تقارير ولقاءات وبرامج خاصة، ويمكن متابعة هذه التغطية على موقعنا الإلكتروني iraqhur.org iraqhurr.org.
اسمي تبان يما من يمر الجبال.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحيات لمستمعين الأعزاء في كل مكان. تتابعون الآن حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تحية طيبة مستمعين الكرام، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن محورا عن أزمة المناهج الثقافية في المدارس العراقية، ومحورا عن رائد الفن القصصي في العراق محمود أحمد السيد، بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة من محافظات العراق المختلفة.
أخبار ثقافية.
نبدأ أخبارنا من مدينة النجف، حيث أعلنت مديرية الشرطة فيها عن إحباط محاولة لتهريب قطع أثرية إلى خارج البلاد. وقال الناطق باسم شرطة النجف الملازم أول مقداد ميري الموسوي أن الشرطة الاقتصادية تمكنت من إحباط محاولة لتهريب آثار ثمينة يعود تاريخها إلى حوالي 1600 عام إلى خارج البلاد من قبل عصابة متخصصة بتهريب الآثار، مشيرا إلى إلقاء القبض على أفراد العصابة. وأوضح الموسوي أن القطع المصادرة هي جرة فخارية ذات لون أخضر وأخرى ذات لون صاجي، والقطعة الثالثة فانوس فخاري، مبينا أن عملية ضبط هذه القطع تمت في موقع أم خشم الأثري على بعد 25 كيلومترا شمال مدينة النجف. ويذكر أن محافظة النجف وهي نحو 160 كيلومترا جنوب بغداد تضم الكثير من المواقع الأثرية التي لم تشهد أعمال تنقيب، وقد أعلنت شرطة المدينة فيها أكثر من مرة عن إلقاء القبض على عصابات لتهريب الآثار إلى خارج البلاد. ومن مدينة النجف إلى مدينة السليمانية، حيث أقامت مؤسسة سردم الثقافية معرضا لأعمال الفنان التشكيلي السوري الكردي المغترب بهرام حاجو. وقال الفنان على هامش المعرض أنه يزور كردستان لإقامة معرضه فيها بدعوة من مؤسسة سردم التي يترأسها الشاعر شيركو بيكس. اللوحات المعروضة كانت 20 لوحة، وعلق الفنان حاجو على أسلوبه في الرسم بالقول أن اهتمامه بأسلوب الواقعية في أعماله زاد من حريته في التعمق في المواضيع لتتجاوز الأسلوب التقليدي في رسم اللوحة. أما الفنان التشكيلي إسماعيل الخياط وهو ممن زاروا المعرض وأعجبوا به، فقال أن المعرض مناسبة جميلة ليطلع المعنيون بالفن الكردي على أسلوب هذا الفنان، مضيفا أن الألوان في لوحات حاجو تحاور المتلقي لأنها مبنية على أساس عمق فكري. فالفنان وبأسلوبه التعبيري العميق استطاع أن يحجز لنفسه مقعدا في مقدمة صفوف التشكيليين الكرد حسب قوله. وجدير بالذكر أن الفنان التشكيلي بهرام حاجو ولد عام 1952 في سوريا، وتخرج من أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد عام 1972. بعدها درس بأكاديمية مونستري للفن في ألمانيا عام 1984 واستقر للعيش هناك، وأقام حاجو لحد الآن أكثر من 40 معرضا لأعماله. ونبقى مع الفنانين المغتربين، ولكن هذه المرة من كربلاء، حيث أقام الفنان العراقي المغترب كاظم شمهود معرضا شخصيا حفل بالعديد من اللوحات التي جسدت جوانب إنسانية مختلفة. افتتح المعرض وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر، الذي قال أن إقامة المعرض في كربلاء جزء من مسعى الوزارة لتشجيع الإبداع ورعاية الطاقات الفنية والثقافية المغتربة. الفنان كاظم شمهود الذي أنجز لوحات المعرض في مدريد وحالت الظروف دون عرضها في لندن كما كان مقررا، اعتبر إقامة المعرض بأنها مناسبة جميلة للتعرف عن قرب على الذائقة الفنية للمتلقي الكربلائي. وأضاف الفنان أن أعمال معرضه منفذة بأسلوب الحفر على الخشب والمعدن ومواد أخرى كالقماش والعصي والحديد وغيرها من التقنيات الحديثة. ويذكر أن الفنان كاظم شمهود من الفنانين التشكيليين الذين برزوا في سبعينات القرن الماضي، تخرج من كلية الفنون الجميلة في بغداد عام 1975 وحصل على شهادة الدكتوراه في تاريخ الفن الإسلامي عام 1991 من جامعة مدريد المستقلة، وأقام 28 معرضا شخصيا وشارك في 91 معرضا جماعيا.
والفن مين أنصفه غير المثل مولا، والفن مين شرفه غير الفروق ويرا ويرا. اللي أكرم في الفنان وراعي فنه، انت اللي أكرم في الفنان وراعي الفن. رديت له عزه بعد ما كان محروم منك. رديت له عزه بعد ما كان محروم منك. ورويت فؤاده بالألحان برضاك عنه برضاك عنه برضاك عنه. اللي بدأت الفنون وفيد فؤاد رهب. اللي بدأت الفنون وفيد فؤاد رهب. دنيا الفنون دي كبيرة وانتو أدرى. والفن لحم القلوب يلعب بيها وصارها. وفن دنيا جميلة وانتو
محطات ثقافية.
نتوقف اليوم في محطتنا الثقافية عند مقال نشر في جريدة الصباح للكاتب إبراهيم سبتي عن أزمة الثقافة في المناهج الدراسية في العراق. عنوان المقال هو الثقافة في المدرسة، ويستهله الكاتب بالتساؤل قائلا: لا أعلم لماذا لا يوجد كتاب منهجي واحد عن الثقافة في المدارس العراقية. أقصد الثقافة بمفهومها العام وليس المتداخل مع مناهج أخرى كعلم النفس واللغة العربية مثلا. هذا التساؤل الذي يطرحه الكاتب يثير مسألة مهمة حول طبيعة المواد الثقافية التي تدرس في المدارس العراقية. الأديب والمدرس عمر السراي يقول أن المشكلة تتركز أساسا في المراحل الدراسية السابقة لمرحلة الجامعة.
الحديث أولا عن المناهج التربوية من الأول الابتدائي إلى السادس والمعاهد، معاهد إعداد المعلمات، لأن في الجامعات هناك دراسة تخصصية معينة. أعتقد لا وجود لمناهج ثقافية بمعنى ثقافة بصورة عامة، لأن أغلب المناهج هي مناهج مقتضبة عن أمور يظن البعض بأنه يحتاجها الطالب في فترة ما. هي أعتقد إشارات هامشية للأشياء، يعني نلاحظ التركيز على الجانب التاريخي أكثر مما تأسيس لثقافة معينة.
هذا الرأي يتسق مع رأي كاتب المقال الذي يقول أن الثقافة لا تقتصر على الدراسة والكتاب المنهجي، وأنها رحلة طويلة تبدأ من الطفولة وتنتهي بالكهولة، وأن المناهج الدراسية العراقية تفتقر إلى الدرس الثقافي المنهجي كما تفتقر إلى صناعة المنهج. فأي كتاب لدرس الأدب العربي والنصوص مثلا ستجد أنه مجموعة من المواضيع البعيدة عن ذهنية الدارس العراقي، لأنها لا تقترب أبدا من فكره وعقله ومشاعره وثقافته. انتهى الاقتباس. ورغم أن بعض المناهج حدثت فيها تغييرات معينة، إلا أنها تبقى تغييرات محدودة في نظر البعض، لا ترقى إلى مستوى تغيير يمكن أن يمثل نقطة انعطاف حقيقية في طبيعة وطرق تدريس المواد الثقافية.
يعني هناك تغير على يعني بذكر مناهج الأدب، هناك بعض التغييرات الجيدة، يعني أنا أعتبرها تغييرات جيدة، إدخال بعض الأدباء وبعض الشعراء ممن لم ينالوا فرصتهم، ولكن بقي الأمر محصور. يعني هناك يعني بعض الطلاب يدرسون قصائد في الأدب الجاهلي هي بعيدة عن مستوى الثقافة، ترجعهم إلى ثقافة البعير والناقة، مع أن المجتمع متطور بصورة كبيرة. لذلك لا أعتقد بأن التغيير تغيير جذري. هذا الشيء الأهم هو أن شخصية التدريس الآن هي أبعد ما تكون عن المثقف. هو يتعامل مع الأمور بكونكريتية، يحفظ هذه المسألة ويأتي يدلي عليها على السبورة ويذهب. لذلك أعتقد أن الخلل في الإشراف التربوي.
وبعد أن يعرج إبراهيم سبتي في مقاله على جوانب مختلفة من سلبيات تدريس المواد الثقافية في المدارس، ينهي مقاله بالقول أن المدارس العراقية هي نقطة الشروع الأولى في بناء العقل العراقي، ولولاها لما كانت الأجيال قد حصلت على الشهادات العالية والمهن المهمة والمكانة المرموقة. ولكن لكل زمن مواده ووسائل تدريسه، فلا يعقل أن يدرس تلميذنا موضوعا منذ العشرينيات بالشرح والتحليل، بينما تحدث تحيط به آلاف المواضيع الحديثة المدهشة في الشعر والأدب والفن والفكر وعلوم الذهن والباراسايكولوجي والماورائيات، وكلها مهملة ومهمشة لأنها بعيدة عن الدرس والتدريس. مبدعون عراقيون. تقترن نقطة انطلاق القصة والرواية العراقية عادة باسم كاتب يعتبره الكثيرون رائدها ومؤسسها، ونقصد به القاص العراقي محمود أحمد السيد الذي باشر هذا الفن في الكتابة في فترة مبكرة من القرن الماضي. الناقد العراقي سعد مطر يؤكد على القيمة التأسيسية لمحمود أحمد السيد في مجال القصة والرواية العراقيتين.
ما يميز القاص والمبدع الراحل محمود أحمد السيد أنه استطاع أن يفتح باب للإبداع القصصي في تلك المرحلة، ويضع اللبنة الأولى في مجال السرد القصصي.
البعض يقول أنه قيمته تكمن في أنه رائد أكثر ما تكمن في أعماله.
لا يمكن أن نغبن حق هذا المبدع، لأنه حقيقة استطاع أن يؤسس لمدرسة عراقية في القصة، إلا أنه لم يأتي بآليات وأساليب حداثوية يمكن أن تؤشر له.
ولد محمود أحمد السيد عام 1903، ونشر أولى قصصه عام 1921، حيث واصل نشاطه الكتابي حتى عام 1937 وهو عام وفاته. وتضمنت كتاباته رواياته المعنونة في سبيل الزواج ومصير الضعفاء ومجموعته القصصية النكبات، ثم روايته جلال خالد ومجموعتيه القصصيتين الطلائع وساعة من الزمان، كما أنه كتب الكثير من المقالات المختلفة التي عكست انشغالاته التي تركزت بشكل أساس على الجانبين الفكري والاجتماعي. يقول الأستاذ الراحل الدكتور علي جواد الطاهر في مقال له أن محمود أحمد السيد علم من أعلام الأدب العراقي الحديث لم ينل حقه من العناية. ويضيف الطاهر أنه رغم ادعاء السيد بأنه هاون فإن ذلك تواضع وقول تمليه ظروف طارئة، فما هكذا يكون الهاوي. الناقد سعد مطر يعتقد أن السيد كتب أدبا يمكن أن يوسم بالواقعية رغم أنه ليس كذلك بالمعنى المألوف.
لا يمكن أن نطلق على أدب بأدب واقعي، ولا يمكن أن نصنفه على الأدب الفانتازي، لكن بالتأكيد الأدب لا يخلو من الواقعية، لأنه كان يتعامل مع الواقع العراقي والاجتماعي الذي هو كان محملا بكثير من الأزمات والكثير من التداعيات، خاصة في تلك الفترة التي كان هناك التحولات السياسية والمتغيرات الاجتماعية.
وبغض النظر عن القيمة الفنية لكتابات السيد، فإنها وبإجماع النقاد تمثل أولى المحاولات الواضحة والبارزة لتأسيس فن السرد في العراق بالمعنى الحديث للكلمة. ومع عالم السرد وبداياته في العراق ننهي معكم مستمعين الأحبة جولتنا لهذا اليوم في صفحات المجلات الثقافية. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل، وتقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
Yeah.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.